زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الذي يخالط الناس ويغشى مجالسهم يفاجأ بأمر يؤرق بال الإنسان المسلم الذي يريد أن ينقذ أمته من مهاوي الضلالة، والذي يريد أن تنتشل هذه الأمة من أوحال الشرك والبدعة وأنواع الجاهلية والفسوق إلى طريق الإسلام، طريق التوحيد، طريق الفضيلة الذي بعث الله به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة هو أنك تفاجأ من الكثيرين بمعلومات مغلوطة ومشوهة تتعلق بشريعة الإسلام، وتستغرب كيف استقرت هذه الأمور وهذه الأخبار والمعلومات في أذهان الناس، كيف تسربت إلى نفوسهم، كيف حفظوها، عمن أخذوها، أين قرأوها، كيف سمعوها، ما هي مصادر الناس في التلقي. وسبب استقرار هذه المعلومات المغلوطة أيها الإخوة يرجع إلى سببين رئيسيين. السبب الأول عدم اهتمام المسلمين اليوم بمصادر معلوماتهم، سواء ما كان يتعلق منها بالأحكام الفقهية أو الأخبار التاريخية أو أخبار المسلمين في العالم عموما. والسبب الثاني عدم التثبت في الأخبار والإشاعات التي يقرأها الإنسان المسلم ويسمعها. ودين الله عز وجل الذي جاء لتربية الناس ولإقرار المفهومات الصحيحة ووضع الموازين التي يتحاكم إليها المسلم ويبصر بها، نور الله عز وجل، نور الله الذي يبصر به المسلم في دياجير الظلمات والجاهلية. هذه القواعد والموازين جاءت مؤصلة في القرآن والسنة تأصيلاً واضحاً مؤكداً عليه، يفيد الأهمية البالغة لهذه الأمور. ونحن نريد أن نحوم ونقع في مواطن ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تحل لنا هذه المشكلة. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والثانية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والثالثة قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا جئت إلى جانب الأحكام الفقهية الشرعية، فماذا وعمن يأخذ الناس الأحكام؟ من أي الطرق يأخذونها؟ كثير من عوام المسلمين أيها الإخوة يأخذ الأحكام الشرعية عن طريق الجرائد والمجلات التي تسير كثير منها على منهج يخالف منهج الله عز وجل، وتجد في بعض صفحات الفتاوي أناس مغمورون لم يشتهروا بالعلم ولا الفقه، أناس طلعوا لا يعرفون طريقة الاستدلال ولا صحة الدليل، يأخذون عنهم تلك الأشياء المكتوبة من الأحكام والردود والفتاوي على أسئلة القراء، وكثير منهم سيماهم سيما أهل الفسق من ناحية المظهر والشكل. إن الناس لا ينظرون في من يفتي لهم، وبعض هذه المقروءات التي تقوم على أفكار مشابهة لفكرة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون تستكتب بعض أهل الموثوقين من المفتين وتنقل عنهم، ولكن مع ذلك لا بد من التأكد من صحة هذا النقل، فقد يحصل التشويه والتحريف في النقل حتى عن بعض الثقات وأفاضل العلماء. وكثيراً ما تجد المحرر يكتب في أعلى الفتوى عنواناً يخالف مضمون الفتوى التي أفتى بها العالم والشيخ، لأن هذا المحرر ليس فقيهاً في الدين، فهو يكتب ما يفهم وفهمه سقيم، فيضع لك عنواناً تقرأه أنت عندما تمر على المقالات بسرعة، فتستقر المعلومات المغلوطة والأحكام الخاطئة في ذهنك. ولذلك ينبغي أولاً أن نعرف ونعلم ونحدد عمن نأخذ أحكام الدين. إن هذا الدين متين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخذ الأحكام أيها الإخوة لا يصلح أن يكون بأي طريق. بعض الناس يأخذون الأحكام عن بعض الوعاظ وبعض أئمة المساجد ممن لا علم لهم إلا بكيفية القراءة، هذا إن أحسنوا، أو يأخذون بعض الأحكام عن بعض أوراق التقاويم، ينزع الورقة ويقرأ وتستقر المعلومات في ذهنه، أو يأخذها من بعض ما يسمع من الناس. وبعض الطلبة يأخذونها عن بعض مدرسي العلوم الشرعية غير المتمكنين في الشريعة الذين درسوا لكي يحصلوا على الوظيفة والراتب. ليس كل مدرس دين أهل لأن يفتي وأهل لأن يصدر الأحكام وينقل لك الحكم الموثوق عن الأئمة الأجلة. وبعض الناس يأخذ الأحكام من زملائه وجلسائه في المجالس بكل بساطة. هذا الدين أيها الإخوة لما أنزله الله تعالى من السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم، من اختار من الأنبياء لينقل هذا الدين؟ من اختار الله سبحانه وتعالى؟ نزل به الروح الأمين، فاختار الله أفضل الملائكة جبريل الأمين وصفه بالأمانة يبلغ بدقة أحكام الله ودين الله ووحي الله إلى نبي الله عليه السلام. ومن اختار الله من البشر ليبلغنا نحن هذا الدين؟ اختار صفوة خلقه أشرفهم وأعظمهم وأجلهم وأكثرهم أمانة لكي يبلغنا وحي الله عز وجل ويبين لنا ما نزل إلينا من ربنا. فكيف نرضى اليوم من هب ودب لينقل إلينا الأحكام نأخذ عنه؟ ولا بد أيها الإخوة ما أمكن من الرجوع إلى أصحاب الفتوى الأصليين الذين سمعت الكلام عنهم، وطلب علو السند من منهج السلف الصالح، وترجع إليهم وتقول: هل صح عنك أنك أفتيت بكذا وأنك قلت كذا؟ وبعض الناس يرجعون إلى كتب يشترونها من الأسواق، ما اشتراه إلا لأن الكتاب حسن الشكل وجيد التغليف أو مذهب العنوان والكتابة الخارجية، فيأخذه لأناقة منظره ويضيف به إلى مكتبته الخاصة يسد به ثغرة من الثغرات. وهذا كتاب قد يكون غير موجود، وقد قام على تحقيقه نفر من الذين يريدون أن يدخلوا في دين الله ما ليس منه. كتب السلف الحقيقية، كتب العلماء الأجلاء من السلف والخلف، بمعزل عن كثير من الناس، يأخذون من الكتيبات السهلة التي يكتبها كثير من المحدثين، التي تخالف كثيرا مما جاء الله به، مما أنزله الله في قرآنه وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تستطيع إلى تلك الرجوع إلى تلك الكتب بحجة أنها صعبة الأسلوب، فعليك أن تسأل من هم الكتاب المحدثين الذين كتبوا بأسلوب سهل، هم أمناء في الكتابة يرجع إليهم وتقرأ كتبهم. يجب أن تسأل وتتحرى، أنت لست معفى من هذه المسؤولية، وستقف أمام الله ليسألك عمن أخذت الحكمة وعمن أخذت الفتوى. ألم يقل الله في كتابه فاسأل به خبيرا؟ إذا جئت لتسأل عن دواء، هل تستوقف إنسان في الشارع وتسأله عن المرض الذي بك، أم ترجع إلى الخبراء في الطب وتسألهم؟ أليس دين الله أحق أن يسأل عنه الخبراء به العالمون بالشريعة؟ أتعب نفسك، أجهد نفسك حتى تصل إلى من تأخذ عنه هذا الدين. وإذا نظرت إلى كثير من الناس الذين يأخذون أخبار التاريخ مثلا والحكم على الشخصيات والتقويم لهذه الشخصيات، فإنك تجدهم يرجعون إلى كتب المستشرقين الكفرة ومن سار على نهجهم من أذنابهم في العالم الإسلامي. وكثير منهم يأخذون الأخبار التاريخية من المسلسلات التلفزيونية. من الذي كتب الحوار؟ ما هي مراجعهم في كتابة حوار المسلسلات؟ عمن أخذوها وكيف أخذوها؟ وتستقر في أذهان الناس معلومات مشوهة عن شخصيات عظيمة من علماء المسلمين وقادتهم، ويصورونهم بصور كئيبة، صور الذي يحب النساء ويغازلهن. هكذا يظهر علماؤنا الأجلاء. يجب أن نرجع إلى كتب المؤرخين المسلمين الثقات الذين دونوا تاريخ علمائنا وتاريخ أمتنا الإسلامية. وفي نفس الوقت يبرز في هذه المسلسلات كثير من المنحرفين والزائغين عن شرع الله، يمجدون على أنهم أبطال الإسلام وعلى أنهم قادة الفتح المبين. وكثير منهم من المنحرفين عن عقيدة الله عز وجل، عن العقيدة التي أنزلها الله عز وجل. اليوم الناس يمجدون، على سبيل المثال، ابن سينا والفارابي. والمعروف أيها الأخوة في كتب علمائنا أن ابن سينا والفارابي من الملاحدة الخارجين عن العقيدة الإسلامية. منهم من ينكر الجنة والنار ويقول هذه أشياء وهمية أخبرنا الله بها لكي يخوف الناس من فعل المعاصي ويرغبهم في الخير، لا في جنة ولا في نار. ومنهم من هؤلاء من يقولون إن النبوة أمر مكتسب، يمكن للإنسان أن يربي نفسه ويعمل ويعمل حتى يصل إلى مقام النبوة. النبوة ليست اصطفاء من الله. ومن شاء المزيد فليرجع إلى كتب علمائنا الأجلاء عن مثل هذه الشخصيات، مثل كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم ولشيخه الجليل ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، حتى تعرفوا من هم تلك الشخصيات التي تمجد وتبرز اليوم بين المسلمين. وإذا جئت إلى أخبار المسلمين، يأخذون الأخبار عن وكالات الأنباء العالمية. من القائمين عليها؟ من هم القائمون عليها؟ أليسوا حفنة من اليهود والنصارى والملاحدة والخارجين عن دين الله الذين يشوهون أخبار المسلمين وأخبار الصحوة الإسلامية حتى تصل إلى بقية حتى تصل إلى مسامع بقية المسلمين، فيأخذون الصورة الخاطئة؟ إنه من المفروض أيها الإخوة أن ندقق ونمحص بهذه الأخبار التي نقرأها. كثير منها فيها كذب، وفيها اختلاق، وفيها زور، وفيها بهتان، وفيها تحامل على المسلمين. يجب أن نرجع إلى الصحف الإسلامية ذات الخط الإسلامي الأصيل، وهي قليلة جدا جدا جدا، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. ومع ذلك يجب أن يكون عندنا منهج في تلقي الأخبار، منهج السلف رحمهم الله. يجب أن نستفيد من منهج علمائنا في الجرح والتعديل وفي مصطلح الحديث. لماذا اهتموا بألفاظ الرواية والسماع والأداء وصيغ الأداء؟ لماذا اهتموا بها؟ لماذا اهتموا بعدالة الراوي؟ من هو الثقة الذي يصح الأخذ عنه؟ وعندما يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا اجتهدوا تحروا الصواب، إن جاءكم فاسق بنبأ، من الذي ينقل إلينا أخبار الناس وأخبار المجتمعات وأخبار المسلمين؟ ليسوا مجرد فسقة، إنهم كثيرا منهم فسقة. فإذا كان الله أمرنا أن نتحرى في خبر الفاسق، فالتحري في خبر الكافر من باب أولى. نحن لا نقول يجب أن تثبت في جميع الأخبار. لو قالوا لنا أخبار لم يعد المشتري أكبر الكواكب، اكتشاف مادة عازلة للحرارة جديدة، هذه أخبار نقبلها، لأن أخبار في الدنيا ليس هناك حرج، وهم أهل دنيا وأهل مادة. لكن الفتاوي، تاريخ المسلمين، أخبار المسلمين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، هذه وغيرها من الأخبار المتعلقة بنا وبتاريخنا وبشريعتنا يجب أن نرجع فيها إلى الثقات، لا نأخذ من الكفرة والفسقة، وأن نتحرى عند الإشاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أسبحه سبحانه وتعالى وأنزهه عن كل نقص وعيب، وأثبت له ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم صفوته من خلقه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني، كثير من هذه الأخبار فيها تلاعب بنفسيات المسلمين، وهب أن الخبر الذي نقلوه صحيحا، فإن الغالب أن تحليلهم لهذا الخبر وتعليقهم عليه ليس بصحيح، بل إنه منطلق من أهوائهم وشهواتهم، ومنطلق من عدائهم للإسلام. ولذلك يا أخي يجب أن تفرق بين الخبر والتحليل، يجب أن تفرق بين الحدث والتعليق، يجب أن تكون ذا ميزان إسلامي حساس تنقد به الأخبار. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين تبين تثبت، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءتك إشاعة، إذا جاءك خبر، لا تذهب تعدو بين الناس تنقل الخبر من مكان إلى مكان، وإنما قف وتثبت. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أشاعوه. خبر الأمن ينشر في وسط مجتمع متأهب للقتال، يقظ مستعد لهجمات أعداء الإسلام. عندما تنشر فيه خبر من الأمن ماذا يحدث؟ يحدث هبوط في المعنويات والعزائم، والحاسة التي كانت مرهفة متيقظة تأخذ في الذبول والنقصان، لأن الأمر من الأمن قد شاع بين الناس، فتقع الكارثة وينقض أعداء الإسلام. وإذا جاء الخبر من الخوف أشيع في وسط مستقر آمن، أشيعت أخبار الخوف بين الناس الآمنين وليس هناك خوف حقيقي، تحدث البلبلة والاضطراب في المجتمع المسلم فتحدث الكارثة. فإذا جاءنا أمر من الأمن أو الخوف نرجع به إلى أولي العلم الذين يستنبطونه القادرين على القادرون نرجع به إليهم هم القادرين على الاستنباط. هؤلاء القادرون على الاستنباط وتمحيص الأخبار ومعرفة الصحيح من الزائف والحق من الباطل الذين أتاهم الله البصيرة. هؤلاء الذين يستنبطونه لنا. إليكم هذه الحادثة، اختصرتها من ثلاث روايات في صحيح الإمام مسلم، وقد أخرج القصة البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. واحد يقعد يشتغل يحصل ما يحتاج إليه في دنيا من المعاش، والثاني ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم ويرجع يخبر صاحبه، وفي اليوم الثاني يتبادلان. وهكذا حرصهم على الجمع بين تحصيل الشريعة وبين المكسب الحلال الذي يتقوتون به. ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، وكانت الغساسنة دولة كافرة، كان المسلمون يخشون أن يغير عليهم ملك غسان، فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني أغار على المدينة؟ فقال: أعظم من ذلك وأطول، أعظم من ذلك وأطول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، خبر طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. عمر بن الخطاب ابنته حفصة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع يهمه. فلبس ملابسه انطلق فورا. قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، فعل المهموم المفكر، ينكتون بالحصى ويقولون، الناس كلهم يقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. فقال عمر: لأعلمن ذلك اليوم. هذا المنهج. قال عمر: لأعلمن ذلك اليوم، أريد أن أعلم صحة هذا الخبر. شائع بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يريد أن يتثبت يعلم الخبر. فقال عمر: لأعلمن ذلك اليوم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استأذن عدة مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم غاضب لا يريد أن يرى أحدا، فأذن له في النهاية. فقلت: يا رسول الله، أطلقت يا رسول الله نساءك؟ اسأل من صاحب الخبر الأصلي، ارجع إلى المصدر. أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكثون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل وأخبرهم؟ أفأنزل وأخبرهم بالحقيقة أنك ما طلقت نساءك؟ قال: نعم إن شئت. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول عمر: فكنت أنا استنبطت الأمر، أنا رجعت إلى الأمر، أنا حققت الموضوع، أنا أخذت الحق الصحيح وأعلمته للناس. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. إذن أيها الإخوة، التحقق في الأخبار، عدم نشر الإشاعات، هذا أمر مهم. التفريق بين فهم الناقل وبين الخبر المنقول. إذا جاءك واحد أخبرك بأمر وخلط تحليلات الشخصية بالخبر، قل له: هل هذا من تحليلك الشخصي أم أن هذا من أصل الخبر؟ دقق في الكلام جدا. وعندما تسمع شيئا لا بد أن تذهب به إلى أهل العلم والتقوى والخبرة والاستنباط، تأخذ منهم التحليل الصحيح، وهم لا يكذبون عليك، ولو لم يعلموا سيقولون: لا ندري. لأنه أيها الإخوة، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد تعرف خبرا لكن لا تدري عن تحليله، فإذا نقلته إلى أهل العلم والتقوى أعطوك التحليل الصحيح. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا بد أن تميز الإضافات والاستيحاءات من الخبر الأصلي. لا بد أن تكون على دراية بمنهج علماء الحديث، ما هو الفرق بين حدثني وسمعت وأخبرني وأخبرنا، وبين عن ونبئت وبلغني، بين قال وروى، وبين روي وقيل. كان العلماء على دقة عظيمة. روي وقيل من ألفاظ التضعيف. روي ما ندري من الذي روى، قيل نبئت بلغني، الله أعلم بصحة الخبر. ويجب أن تتعلم منهج علماء الجرح والتعديل، خصوصاً في رواية المبتدع والكذاب والكافر وصاحب الهوى، ما الذي يؤخذ من خبره وما الذي لا يؤخذ. كذلك لا بد أن تكون على صلة بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد منها في الأحاديث الصحيحة أشياء كثيرة، منها قوله عليه السلام في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تخبر بكل ما سمعت إذا لم تكن تعلم أن ما سمعت صحيحا، لا تخبر به. وإذا أخبرت قل: يا أخي سمعت خبر لا أدري ما مدى مصداقيته وموثوقيته، لا أدري ما عدالة الذي نقله وما صدقه. قل هذا في الكلام حتى ينتبه الناس. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. يأتي الناس في المجالس وبين النساء وفي الأوساط المختلفة: قيل وقال، وقال فلان، وقيل عن فلان، وقال. وتصبح أخبار المجتمع المسلم كلها روايات وإشاعات، الله أعلم بصحتها، كثير منها مكذوبة. ويتهم أناس أبرياء نتيجة لهذا الكلام، يتهم أناس أبرياء ويبرأ أناس متهمون، وهكذا نتيجة عدم التأكد في نقل الأخبار. وفي سنن أبي داود أنه عليه السلام قال: بئس مطية الرجل زعم. بئس مطيتك في تحديثك للناس أن تقول زعموا، قالوا، أخبروني، سمعت خبر على الطائر، هكذا. هذه كلها أيها الإخوة من الأمور المذمومة. فإذا أعيد وألخص فأقول: يجب أن يدقق المسلم في مصادر المعلومات، خصوصاً الأشياء المتعلقة بالشريعة. لا تأخذ عن أي أحد، أنت آثم لو أخذت عن أي أحد بدون تحري، ولو كان مظهره إسلامياً. هذه قضية علم وتقوى. ثانياً، إذا سمعت خبراً من الأخبار أو إشاعة من الإشاعات فعليك أن تتأكد منها، وأن تكون طريقة روايتك وفهمها لها طريقة صحيحة على منهج السلف الصالح. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعل في حياتنا وما أبقيته من عمرنا بلاغا إلى خير، واكتب لنا حسنة في الدنيا والآخرة. ربنا توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وجنبنا الفتن والمفتونين.